بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم.
قال رحمه الله: وذيل المرأة قيل كذلك، وقيل يغسل وفاقا. ونقل إسماعيل بن سعيد: يطهر بمروره على طاهر يزيلها، اختاره شيخنا.
ولورود الحديث واضح.
قال: وإن نضح بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة بأن يغمره بماء، وإن لم يقطر أجزأه وطهر خلافا لأبي حنيفة ومالك، لا بول جارية وفاقا نص عليه. وجزم ابن رزين بطهارة بوله، وقاله أبو إسحاق بن شاقلا.
عندك يا أم تقول شاقلا أو شاقلا على وزن مثل باقلا، باقلا وباقلا.
عند القف ساكنة.
لا هو المعروف شاقلا.
ده اللي أنا أعرفه بس لما وجدتها ساكنة.
لا ما ضبط. إذا عرف إنه شاقلا مش شاقلا، يقول كباقلا. باقلا وباقلا.
أي نعم.
نعم.
قال: لكن قال يعيد الصلاة وإن كان طاهرا كما روي عن أبي عبد الله، إذا صلى في ثوب فيه مني ولم يغسله ولم يفرك يعيد، وإن كان طاهرا كذا قال.
نعم، هذه مسألة. يقول: وإن نضح بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة. النضح هو الرش، وهو أن يغمره بالماء من غير فرك. النضح هو الرش، وهو أن يغمره بالماء من غير جلك ولا فرك. يقول: لم يأكل طعاما، خرج بذلك ما لو كان يأكل طعاما. فإذا كان يأكل الطعام فإنه يغسل كغيره. والدليل على أنه إذا والدليل على أصل المسألة حديث أبي السمح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والضابط في التفريق بين ما يأكل والضابط في التفريق بين ما يغسل وما يكتفى به بالنضح ألا يأكل الطعام. فالغلام إذا كان لا يأكل الطعام وإنما يتغذى باللبن فإن بوله ينضح، وإن كان يتغذى بالطعام فإن بوله يغسل. والدليل على هذا التفريق يعني بين من يأكل الطعام ومن لا يأكل حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هنا أنا يعني أتي بغلام بعض روايات الحديث فوضع في حجره فبال عليه، فهم بعض جهال فبال عليه أن الرسول بال على الغلام، صحيح؟ ولا سمعت بعض هذا يقول فهم خاطئ، كيف الرسول يبول على الغلام؟ إذن نقول التفريق إذا كان لم يأكل الطعام فإنه يكتفى بالنضح، وإن كان يأكل الطعام فإنه يغسل. والضابط في ذلك أن يكون اللبن أكثر غذائه، فإن كان الطعام هو الأكثر حكمنا بالأكثر. وعلى هذا فالمسألة لها ثلاث حالات: أن يكون اللبن أكثر، أن يكون أكثر غذائه اللبن فالحكم نضح ينضح. والثاني أن يكون أكثر غذائه الطعام فيغسل. الثالث أن يتساوي فيغلب جانب الاحتياط، وهو أن يغسل كالجارية، وهو أن يغسل كالجارية. فهمتم؟ إذن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فإن أكل الطعام فإنه يغسل، وإن كان يأكل تارة ويشرب اللبن تارة فإنه يغلب جانب الاحتياط وجانب الحظر، وذلك بأن يغسل. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟ يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فالجواب أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، فقال بعض أهل العلم: إن هذا من الأمور التعبدية التي لا يعقل معناها، فنتعبد بما جاء به الشرع ونكل العلة والمعنى إلى الله عز وجل. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن العلة في التفريق بين بول الجارية والغلام تعبدي لا يعقل معناه. وقال بعض العلماء بل إن هذا الحكم معقول ومعلل، ثم اختلفوا في العلة، اختلفوا في علة ذلك. فقال بعضهم إن العلة في التفريق أن الذكر يفرح به فيحمل كثيرا، يحمل أكثر من الأنثى، فتكثر إصابة حامله ببوله، فمن باب التيسير خففت نجاسته. وهذا أيضا هذا التعليل فيه نظر، لأن بعض الناس قد يحب الجارية أكثر من الغلام. وقال بعضهم في التفريق إن بول الغلام يخرج من ثقب صغير فيتطاير وينتشر ها هنا وها هنا فيشق، وش اللي يشق؟ يشق غسله. وبول الجارية يخرج من ثقب واسع فيستقر في مكان واحد، يستقر في مكان واحد. هذا تعليل أو بين علة. وقال بعضهم إن بول الأنثى، إن العلة أن بول الأنثى أنتن وأخبث رائحة من بول الذكر، وسبب ذلك حرارة الذكر، فإن حرارة الذكر تخفف من نتن بوله، حرارة الذكر تخفف من نتن بوله، بخلاف الأنثى فإن طبيعتها باردة. وقال بعض العلماء في التعليل إن أصل الذكر، من أين أصل الذكر؟ من الماء والطين، أصل الذكر من الماء والطين، وهما طاهران. والأنثى أصلها من اللحم والدم، لأنها خلقت من ضلع آدم وحواء، فكانت بناتها مثلها. ولكن أقرب الأقوال والله أعلم هو الثالث والذي قبله، يعني الثاني أن بول الغلام يخرج من ثقب ضيق، أو الثالث الذي هو حرارة الذكر وبرودة الأنثى. نعم.
قال رحمه الله: لكن قال يعيد الصلاة وإن كان طاهرا.
نعم، وهذا فيه نظر في قول المؤلف رحمه الله، ومن غسل، نعم، في قوله لكن يعيد الصلاة، يعيد الصلاة كما روي عن أبي عبد الله: إذا صلى في ثوب فيه مني ولم يغسله ولم يفرك يعيده وإن كان طاهرا. كذا قال، نقول نعم كذا قال، وذلك لأن حديث عائشة رضي الله عنها صريح في المسألة، قال: كانت تغسله إذا كان رطبا وتفركه إذا كان يابسا، ولو كان البني نجسا لكانت تغسله على كل حال. ولذلك كان القول الراجح أن المني طاهر، أن المني طاهر مع كونه يوجب الغسل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في مناظرات ابن عقيل، ذكر أن ابن عقيل أو غيره رأى رجلين يتجادلان، أحدهما يرى أن المني طاهر والثاني يرى أن المني نجس، فقال: ما شأنكما؟ قال له من يرى الطهارة: أقول له إن أصلك طاهر فيأبى إلا أن يكون أصله نجسا. من أنت؟ أصلك منين؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. يقول: أصلك المني طاهر وأصلك طاهر. يقول: لا، نجس. نعم.
قال رحمه الله: وما لا يؤكل من الطير والبهائم نجس، خلافا لأبي حنيفة.
نعم، ما لا يؤكل من الطير والبهائم. والقاعدة في هذا أن كل حيوان مأكول، كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر وسائر فضلات طاهرة. كل حيوان مأكول فكل ما يخرج منه فهو طاهر، من بول أو روث غائط أو ريق أو غير ذلك، وضده بضده، لكن يستثنى من الضد ما يشق التحرز منه أو ما يكثر تطوافه.
قال: وما لا يؤكل من الطير والبهائم نجس، خلافا لأبي حنيفة في الطير. قال أحمد: يجتنب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
أو يجتنب يصح
يعني. قال أحمد: يجتنب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعنه غير بغل وحمار.
والعلة في الاستثناء كما قلت تقدم أن مشقة التحرس إنها من الطوافين. نعم.
الفأر يا شيخ يعتبر من الطوافين على المذهب؟ نعم، لكن الصحيح
كيف
الفأر؟
إيه، وذاك يعفى عن يسير، عن يسير ما يخرج منه كما تقدم.
نعم. قال أحمد: يجتنب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعنه غير بغل وحمار، اختاره الشيخ. وعنه في الطير: لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف.
فدل مثل النسر والرخم واللقلق والعقعق، هي تتغذى على الجيف.
نعم. قال: فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط، ذكره شيخنا ومال إليه. وفي الخلاف هذه الرواية.
وعلى هذا هنا إذا قلنا العلة أنها تأكل النجاسة، يتأتى فيها رواية الجلالة. نعم.
قال: وفي الخلاف هذه الرواية. ثم قال: والمذهب أنها كالسباع. وذكر الرواية بعد هذا وقال: فحكم بنجاسة العرق. وعنه طاهر اختاره الآجري وفاقا لمالك والشافعي. والهرة وما دونها في الخلقة طاهر وفاقا، وقيل فيما دونها من طير، وقيل وغيره وجهان.
نعم. الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، في قوله إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فبعضهم جعل العلة الحجم، وقال إن الهرة، إن الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. وبعضهم علل بما علل به الحديث، وهو كثرة التطواف، وقالوا إن كل حيوان، إن كل حيوان يشق التحرز منه وتكثر ملابسته فإنه طاهر، يكون عرقه وريقه طاهر. وهذا القول هو الراجح لأمرين: أولاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الحديث بقوله فإنها من الطوافين، ولم يعلل بالخلقة والحجم. وثانياً دليل خارجي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة كانوا يركبون الحمير عرياً، ومعلوم أن الذي يركب الحمار لا بد أن يصيبه شيء من عرقه، ولو كان نجساً لكانوا يتوقون ذلك. فلما لم ينقل أنهم كانوا يتوقون ذلك دل على طهارته، وعلى هذا فيكون عرق الحمار وعرق البغل طاهر. طيب عرق الفرس، الفرس أصله طاهر كله، لأنه مما يباح أكله. نعم. إذن كل حيوان تكثر ملابسته وتطوافه ويشق التحرز منه فهو طاهر. فلو أصابك مثلا ريق من حمار أو عرق حمار أو عرق بغل فلا نقول هذا نجس، بل هو طاهر. نعم.
يستثنى أيضا من تطواف الكلب.
يستثنى الكلب، لأن يعني الكلب يكثر تطوافه، ومع ذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام به. يعني شوف في الهرة التي ولغت أو سؤرها قال إنها ليست نجس، وفي الكلب الذي ولق يغسل سبعا، ما قال إنها من الطوافين.
قال رحمه الله: ولا يكره سؤر ذلك، نص عليه
السؤر بقية الشيء، والمراد هنا بقية الطعام، البقية طعام الهر وشرابه، هل يكره أو لا؟
قال: ولا يكره سؤر ذلك، نص عليه في الهر خلافا لأبي حنيفة، لتشبيه الشارع لها بالطوافين والطوافات وهم الخدم، أخذا من قوله تعالى: طوافون عليكم، ولعدم إمكان التحرز كحشرات الأرض كالحية. قاله القاضي: فدل أن مثل الهر كهي، ولبن حيوان طاهر قيل نجس، وفاقا للشافعي. نقله أبو طالب في لبن حمار. قال القاضي: وهو قياس قوله في لبن سنو لأنه كلحم مذكى لأنه لا يؤكل مثله، وقيل طاهر وفاقا لمالك كلبن آدمي ومأكول، وكذا مني حيوان طاهر نجس البول غير آدمي، وقيل طاهر من مأكول.
نعم صحيح أن لبن الحيوان الطاهر
طاهر.
وذكر القاعدة كل حيوان طاهر فبوله وروثه ومنيه طاهر.
قال ومني الآدمي
لا شوف يقول لبن حيوان طاهر مو حيوان مأكول.
الفرق نعم.
فرق بين الطاهر والمأكول. نعم.
قال رحمه الله ومني الآدمي طاهر وفاقا للشافعي كالبصاق، وعنه نجس وفاقا
نعم.
لأبي
ووجه طهارة حديث عائشة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكون عائشة رضي الله عنها تارة تغسله وتارة تحته وتقرصه دليل على الطهارة، إذ لو كان نجسا لكانت تغسله بكل حال. والمني هو أحد أربعة أشياء تخرج من الذكر، الذي يخرج من ذكر الآدمي أربعة: المني والمذي والودي والبول، وكل له حكم. فالمني طاهر ويوجب الغسل وله علامات، منها أولا أنه يخرج دفقا بشهوة، ومنها أيضا أنه يعقبه فتور في البدن بعد خروجه سيحط به فتور، ومنها رائحته، إن كان رطبا فرائحته كرائحة الطلع، وإن كان يابسا فرائحته كرائحة البيض. هذا إيش كله في المني. ثانيا المذي، وهو سائل لزج يخرج عند اشتداد الشهوة، عند حصول الشهوة يخرج، وهو نجس لكن نجاسته مخففة، يعني يكتفى فيها بالنضح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره وأنثيه. إذن المذي نجس نجاسة مخففة وينقض الوضوء. الثالث مما يخرج من الذكر الودي، وهو سائل لزج يخرج من الإنسان عند حمل الأشياء الثقيلة، عندما يحمل شيئا ثقيلا يخرج منه، وحكمه كالبول. ولذلك بعض الناس ربما لا يخرج منه هذا الشيء، يعني هذا من القلائل. إذن الودي يخرج من الإنسان في لزوجة، يخرج منه عندما يحمل شيئا ثقيلا، وحكمه أنه نجس كالبول وينقض الوضوء. الرابع البول وهو معروف. هذه ما الأشياء التي تخرج من الذكر. طيب قال طاهر كالبصاق، وعنه وهذا أيضا قول كالبصاق فيه نظر، والصواب أن البصاق بل كل ما يخرج من جوف الآدمي فإنه طاهر.
هو يقول طاهر شيخ
إيه لا فيه وعنه نجس،
وعنه نجس على 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 المني.
أي نعم.
قال رحمه الله ومني الآدمي طاهر وفاقا للشافعي كالبصاق، وعنه نجس وفاقا لأبي حنيفة، وعنه كالبول وفاقا لمالك، وقطع به ابن عقيل في مني قصي لاختلاطه بمجرى بوله، وقيل وقت جماع، وقيل من المرأة.
نعم.
قال والمذي نجس وفاقا،
فيه لغتان مذي ومذي.
نعم تشديد. نعم. قال والمذي نجس وفاقا ولا يطهر بنطق،
لكن نجاسته مخففة، انضح فرجك وتوضأ.
قال والمذي نجس وفاقا ولا يطهر بنضحه وفاقا ولا يعفى عن يسيره، خلافا لأبي حنيفة، وعنه بلا فيهما. وهل يغسل ما أصابه وفاقا لأبي حنيفة والشافعي أو ذكره وفاقا لمالك أو أنثيه؟ فيه روايات. وأجيب عن أمره بغسلهما بمنع صحته، ثم لتبريدهما وتلويثهما غالبا لنزوله متسبسبا. والودي نجس وفاقا،
والصواب أنه يجب يوجب المذي غسل الذكر والأنثيين.
قال والودي نجس وفاقا وعنه كمذ.
نعم الصواب الأول الودي، قلنا الودي هو السائل الذي يخرج من الإنسان عندما يحمل أشياء ثقيلة، هذا نجس حكمه كالبول. إذا عندنا المني طاهر، المذي نجس نجاسة مخففة. الودي والبول هذا
نجس
نجس. طيب البلعان نقف على قريبا.